أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قلنا في الدرس الماضي أن القاعدة العملية الثانوية فضل، وهي البراءة الشرعية لا تجري في موارد العلم الإجمالي، لا تجري في موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وإنما الذي يجري في موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي هو أصالة الاشتغال لمنجزية العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي حتى يكون منجزا لابد من توفر أربعة أركان فيه. فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا للاشتغال إلا إذا توفرت فيه ماذا؟ أربعة أركان. الركن الأول هو وجود علم بالجامع وشك بالأطراف، إذ مع عدم وجود علم بالجامع فإن الشك وإن كان له متعلق متعدد إلا أنه سوف يكون شكا بدويا وليس شكا ماذا؟ مقرونا بالعلم الإجمالي. فحقيقة العلم الإجمالي هو وجود جامع معلوم بالإجمال، غاية الأمر أننا نشك ماذا؟ نشك بالأطراف، وشكنا بالأطراف ناشئ من علمنا ماذا؟ بالجامع. علمنا ماذا؟ بحكم الجامع، غاية الأمر أننا نشك بانطباق الجامع على أحد تلك الأفراد. إذن لابد أن يكون هنالك ماذا؟ علم بالجامع وشك بالأطراف. فما لم يكن هناك علم بالجامع فإنه وإن كان يوجد شك في الأطراف إلا أن هذا الشك شبيه، إلا أنه ماذا؟ ليس علم الإجمالي حتى يكون ماذا؟ حتى يكون منجزا. وإنما لابد من وجود علم بالجامع، لابد أن نعلم أنه في ظهر يوم الجمعة وجوب صلاة ما، هذا لابد من وجود وجوب صلاة ما، لابد من العلم بوجوب صلاة ما. أما لو كان لا يوجد علم بهذا الجامع فإننا حتى لو كنا نشك في وجوب الجمعة وكنا نشك في وجوب الظهر، فحيث أن هذا الشك بكل واحد منهما مستقل عن الآخر وليس ناشئا من أنهما ماذا؟ وليس ناشئا من احتمال أن يكون منطبقا الجامع على أحد على واحد منهما، فإنه ماذا؟ يكونان مجرى لأصالة البراءة. إذن حتى يكون هناك تنجيز أو قل حتى يتوفر العلم الإجمالي لابد من وجود علم بالجامع. فالركن الأول للعلم الإجمالي لابد أن يكون هناك علم ماذا؟ علم بالجامع، لابد أن يكون جامع شبيه معلوم بالإجمال ونشك في انطباقه على أحد ماذا؟ على أحد الأطراف. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني ألا يسري العلم من الجامع إلى الأفراد، وإنما أن يبقى العلم متوقفا أو موقوفا على ماذا؟ موقوفا على الجامع. فلو أن العلم سرى من الجامع إلى أحد الأفراد فإنه سوف يتحول من كونه علما إجماليا إلى ماذا؟ إلى علم تفصيلي بذلك الطرف الذي سرى العلم من الجامع إليه، وإلى شك بدوي في الطرف الثاني، وعند ذلك سوف يكون الطرف الثاني شبيه مشمولا لأصالة البراءة، بينما يكون ماذا؟ الطرف الذي سرى العلم من الجامع إليه شبيه منجزا للعلم التفصيلي به. فلو قلنا ماذا؟ نعلم بنجاسة أحد الإناءين، غاية الأمر أننا لا نعلم هل أن النجس هو الإناء الأول أو الإناء الثاني. لا نعلم أن النجس منهما هو الأول أو الثاني، لكن هذا العلم بالجامع لم يبقى موقوفا على ماذا؟ موقوفا على الجامع أحد الإنائين، وإنما سرى إلى ماذا؟ إلى الإناء الأول أو إلى الثوب الأول. مثلا أخبار بينة، لو جاءتنا بينة وقالت لنا ماذا؟ أن النجس هو الأول مو الثاني، لو كنا نشك أنه الثوب الأول نجس والثوب الثاني نجس، ما نعرف، نعرف أنه أحد الثوبين نجس، ولكن ما نعرف الثوب الأبيض والثوب الأسود. فجاءتنا بينة وقالت لنا ماذا؟ أن النجس هو الثوب الأبيض، فهنا العلم لن يبقى بسبب إخبار البينة، العلم لن يبقى ماذا؟ موقوفا على الجامع، وإنما سوف يسري من الجامع إلى ماذا؟ إلى الطرف الأول الذي هو الثوب الأبيض، ويكون علما تفصيليا بنجاسة الثوب الأبيض. وأما الثوب الأسود فسوف نشك فيه شكا بدويا أنه نجس أو ليس بنجس، فتجري فيه أصالة البراءة، فتجري فيه ماذا؟ أصالة البراءة. إذن الشرط الثاني لمنجزية العلم الإجمالي لابد ماذا؟ لابد أن يكون العلم الإجمالي لا يصلي العلم الإجمالي من الجامع إلى أحد الأفراد، لأنه إذا سرى من الجامع إلى أحد الأفراد سوف يكون علما تفصيليا بأحد الأفراد وشكا بدويا في الطرف الثاني، فيكون المعلوم بالتفصيل منجزا بسبب العلم التفصيلي، ويكون المشكوك شكا بدويا ماذا؟ مجرى لأصالة البراءة. قال: نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان. الأول: وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية، كما واضح، لأن البراءة الشرعية ماذا؟ ما هو موضوعها؟ موضوعها شك الابتدائي أو شبهة البدوية. الثاني: وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، إذ لو كان العلم معلوما في ضمن فرد معين، يعني ليس بالسراية، لكان علما تفصيليا لا إجماليا، ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد المعلوم تفصيلا بالخصوص، بل الذي ماذا؟ سرى العلم من الجامع إليه. هذان ماذا؟ الركن الأول والثاني. الركن الثالث: حتى يتنجز العلم الإجمالي لابد أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي شبيه مشمولا في نفسه لدليل أصالة البراءة، فهم يكون الأول مشمول لدليل أصالة البراءة، وهم يكون الثاني ماذا؟ مشمولا لدليل أصالة البراءة، فيؤدي إطلاق دليل أصالة البراءة وشموله لكلا الطرفين يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى التعارض، يؤدي إلى تعارض ماذا؟ جريان أصالة البراءة في كليهما، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى منجزية العلم الإجمالي. إذن حتى يكون العلم الإجمالي منجزا لابد أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي شبيه بنفسه صالحا لأن يشمله ماذا؟ لأن يشمله ماذا؟ دليل البراءة وأصالة البراءة. أما لو كان أحدهما ليس صالحا لشمول دليل البراءة له، وإنما كان مثلا مجرى للاستصحاب، إنما كان أحدهما ماذا؟ مجرا للاستصحاب، فحينئذ العلم الإجمالي ايش بيه؟ لا يكون منجزا، وإنما سوف تجري أصالة البراءة في الطرف الثاني بلا محذور. ومتى يكون العلم الإجمالي منجز؟ إذا كان جريان البراءة في الأول يعارضه ماذا؟ جريان البراءة في الثاني، وبالتالي يلزم من جريان البراءة في كليهما معا شنو يؤدي؟ يؤدي إلى ترخيص المخالفة القطعية، إجراء البراءة في الطرف الأول وإجراءها في الطرف الثاني يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ترخيص في المخالفة القطعية. فإذا إذا أجرينا البراءة في الأول وأجرينا البراءة في الثاني، إجراء البراءة في كفرتين يؤدي إلى تعارض البراءة وتساقط البراءة كما تقدم، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ يؤدي إلى منجزية العلم الإجمالي. خب، أما إذا كان أحد الطرفين ليس مشمولا لأصالة البراءة، وإنما مشمول للاستصحاب مثلا، يجوز فيه الاستصحاب، فبمثل هذه الحالة الطرف الثاني إجراء البراءة فيه لا يؤدي إلى ماذا؟ لا يؤدي إلى المخالفة القطعية، فتجري البراءة فيه بلا محذور، لأن المخالفة القطعية إنما كانت تلزم في أي حالة؟ في حالة جريان البراءة في الطرفين معا، فجريان البراءة في الطرفين معا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تعارض جريان البراءة، ويلزم منه ترخيص في المخالفة القطعية، فيتساقط البراءتان، ويؤدي ذلك إلى منجزية العلم الإجمالي. أما إذا كان أحد الطرفين ليس مشمولا لأصالة البراءة، وإنما مشمولا باستصحاب، مشمولا للاستصحاب، فإنه سوف يجري الاستصحاب فيه بلا محذور، يكون مشمولا للاستصحاب. وإذا كان مشمولا للاستصحاب فالبراءة بعد فيه، البراءة فيه لا تجري، لأن الاستصحاب مقدم على ماذا؟ كما سوف يأتي في باب التعارض، الاستصحاب مقدم على ماذا؟ على دليل البراءة. ويكون جريان البراءة في الطرف الثاني ماذا؟ بلا أي محذور، لأنه لا يؤدي ذلك إلى ماذا؟ لا يؤدي ذلك إلى ترخيص في المخالفة القطعية. إذن حتى يكون العلم الإجمالي منجزا ومنجزا عفوا حتى يكون العلم الإجمالي منجزا، لا بد ماذا؟ أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي في نفسه مشمولا لدليل أصالة البراءة، بنحو يؤدي جريان البراءة في كلا الطرفين إلى ترخيص في المخالفة القطعية. أما لو كان أحدهما ليس مشمولا لدليل أصالة البراءة، وإنما كان مشمولا لدليل الاستصحاب، يجري فيه الاستصحاب، فحينئذ سوف تجري البراءة في الطرف الثاني من دون أن يستلزم ذلك المخالفة القطعية. هذا هو الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. قال أن يكون كل طرفين، أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه، وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، هذه جمع اعتراضية، وبقطع النظر الناشئ عن من العلم الإجمالي، هذه جمع اعتراضية، خلوها بين شارحتين. أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه لدليل أصالة البراءة، إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل أصالة البراءة لسبب آخر كجريان الاستصحاب فيه مثلا، لجرت البراءة في الطرف الثاني بدون محذور، لأن البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما لا تجري هي البراءة، لأنها معارضة بالبراءة في الطرف الثاني، وبسبب ذلك يؤدي الترخيص في المخالفة القطعية. أما إذا كان بس طرف واحد بتجنبي البراءة فلا يؤدي ذلك إلى ترخيص المخالفة القطعية. فإذا افترضنا أن الطرف الآخر كان محروما من البراءة لسبب آخر كالاستصحاب، فلا مانع من جريان البراءة في الطرف المقابل له، ومع جريانها لا تجب الموافقة القطعية. ليش؟ لأن أحدهما فيه حجة شرعية وهي الاستصحاب فتجري فيه، ويكون الآخر ماذا؟ مشمولاً أو مجرى لأصالة البراءة بلا محذور. هذا هو الركن الثالث. الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين ماذا؟ مؤدياً إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وأن تكون المخالفة القطعية ممكنة الوقوع من المكلف. أن يكون جريان البراءة في كلا الطرفين مؤديا إلى الوقوع ماذا؟ مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وأن تكون المخالفة القطعية شبهة ممكنة للمكلف. أما إذا لم تكن، أما في حالة إذا لم تكن المخالفة القطعية ممكنة للمكلف، فحينئذ جريان البراءة في كلا الطرفين لا يؤدي إلى ماذا؟ ها؟ لا يؤدي إلى ترخيص في المخالفة القطعية، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. كما لو كان أحد الأطراف شبيه خارج عن محل الابتلاء، قدرة المكلف ماذا؟ تضيق عن الإتيان به، تضيق قدرة المكلف ماذا؟ تضيق عن الإتيان به. كما لو كان مضطرا إليه، مضطر مثلا، فإن الطرف الذي يكون المكلف مضطر إليه أو يكون خارجا عن قدرته فإنه شبيه ها؟ جريان البراءة في كلا الطرفين لا يؤدي إلى ترخيص في المخالفة القطعية. لماذا؟ لأن أحدهما سوف يكون خارجا ماذا؟ خارجا عن التكليف، إما بسبب الاضطرار وإما بسبب ماذا؟ ها؟ وإما بسبب ضيق قدرة المكلف عن ماذا؟ عن الإتيان به. فبالتالي إجراء البراءة فيه وعدم إجراء البراءة فيه شبيهما سيان دافر، فيبقى الطرف الآخر مجرى لأصالة البراءة، وجريان البراءة حينئذ لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. إذن حتى يكون العلم الإجمالي منجزا لا بد أن يكون جريان البراءة في كلا الطرفين يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وأن تكون تلك المخالفة القطعية ماذا؟ مقدورة للمكلف. أما إذا لم تكن مقدورة للمكلف المخالفة القطعية، كأن يكون أحد الطرفين خارجا عن ماذا؟ خارجا عن نطاق قدرته، أو كان أحدهما المكلف مضطرا إليه، فحينئذ جريان البراءة لا يؤدي إلى ترخيص في المخالفة القطعية. قال الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإمكان وقوعها خارجا المخالفة القطعية على وجه مأذون فيه، مأذون فيه بسبب ماذا؟ بسبب دليل، بسبب ماذا؟ بسبب دليل البراءة. إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف، إما بسبب ضيق القدرة أو بسبب اضطراره شرعا لماذا؟ لأحد الطرفين، حتى إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته مثلا، فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين، لأن ذلك لن يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال عقلا وعقلائيا. ليش؟ لأن أحدهما خارج عن قدرتي، فبالتالي تلخيصهما ليس تلخيصا بالمخالفة القطعية أو منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال. إذن هذه أربعة أركان لابد من توفرها حتى يكون العلم الإجمالي منجزا. الركن الأول وجود علم بالجامع، الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته لا فرد بالخصوص، الركن الثالث أن يكون كل طرف من الطرفين مشمولا في نفسه لأجل دليل البراءة، وطرف الرابع أن يكون جريان البراءة في كل طرفين مؤدي لتلخيص المخالفة القطعية، وتكون المخالفة القطعية مقدورة علما مقدورة للمكلف. أما إذا وجدنا علما إجماليا ولم يكن منجزا، إذا وجدنا علما إجماليا ولم يكن منجزا فعدم تنجيزه يكون راجعا لاختلال أحد هذه الأركان الأربعة. العلم الإجمالي إنما يكون منجزا مع توفر هذه الأركان الأربعة. فإذا وجدنا علما إجماليا ولم يكن منجزا فإن عدم تنجيزه معناه ماذا؟ معناه اختلال أحد هذه الأركان الأربعة. فيشرع المصنف رحمه الله باستعراض الحالات التي تختل فيها هذه الأركان، يستعرض الحالات التي يختل فيها الركن الأول، ويستعرض الحالات والصور التي يختل فيها الركن الثاني، وكذا الحال بالنسبة إلى الثالث وبالنسبة إلى الرابع. أما بالنسبة إلى الركن الأول هو ماذا؟ وجود العلم بالجامع. فيقول المصنف رحمه الله أن هذا الركن يختل في أربعة صور. الركن الأول وهو وجود العلم بالجامع يختل في أربعة صور، هناك أربعة صور أربعة حالات يختل فيها الركن الأول وهو ماذا؟ وجود العلم بالجامع. الصورة الأولى يقول وهي في حالة ما إذا انكشف للعالم بالإجمال خطأه، اتضح أنه كان خاطئا، أن علمه ماذا؟ كان خاطئا. يقول فإنه مع اتضاح أن علمه كان خاطئا فإن العلم الجامع سوف ماذا؟ العلم الجامع سوف يزول مع اتضاح الخطأ، فإن العلم بالجامع ماذا؟ بعدين بينه أنا شفت مشتبه كنت خطأ، أنا أعلم إجمالا نجاسة أحد ماذا؟ أحد الثوب، بعدين اتضح لي لا كلاهما طهران نجس واحد ثالث، هنا اتضح لي ماذا؟ اتضح لي أن العلم الإجمالي شبيكه كان خاطئا، لأن النجس ليس في أحد هذين الثوبين وإنما هو ماذا؟ في شيء آخر. ففي حالة اتضاح خطأ العلم الإجمالي فإن الركن الأول شبيه سوف يختل وهو ماذا؟ وجود العلم بالجامع، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا وقع للمكلف الشك في الجامع، إذا وقع ماذا؟ للمكلف الشك، فإنه مع وقوع الشك العلم يبقى أو يزول؟ مع وجود الشك، مع وقوع الشك، مع حصول الشك للمكلف، فالعلم يبقى أو لا يزول؟ العلم والشك يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. فإذا شك المكلف بعد ذلك في علمه بالجامع فإن العلم بالجامع سوف يزول، فإذا زال فهذا يعني أن الركن الأول قد اختل. هذه الصورة الثانية التي يختل فيها الركن الأول. والصورة الثالثة التي يختل فيها الركن الأول هي حالة وجود مسقط للتكليف في أحد الركنين. فلو كان أحد الركنين فيه مسقط شرعي عن التكليف، فيه مسقط شرعي للتكليف، فإن ذلك ماذا؟ يؤدي إلى اختلال العلم بالجامع. حينئذ سوف لا يكون هناك جامع، سوف يكون هناك فقط فرد ماذا؟ فرد واحد. والمصنف رحمه الله يأتي بمثال يقول لو كان يعلم ماذا إجمالا بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم، لديه إناءان فيهما حليب، وهو يعلم إجمالا أن أحدهما ماذا؟ حليب محرم، لكنه لا يعلم على وجه التحديد هل هو الأول أم ماذا أم الثاني، ولكنه مضطر إلى شرب أحدهما، مضطر إلى شرب ماذا؟ إلى شرب الحليب الذي هو في الإناء الأول بسبب حفظ النفس مثلا. أنا مضطر ماذا؟ كون أشرب هذا الحليب حتى حفظ على نفسي، فالإضرار به إضرار مسقط ماذا؟ مسقط للتكليف، مسقط للحرمة، فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا أثم عليه، فالإضرار ماذا؟ مسقط للتكليف. فلو كان هذا اللبن، هذا الحليب الذي أضطروا إليه، لو كان هو الحرام فعلا واقعا فإنه ماذا؟ ها؟ فإن التكليف به ساقط بسبب ماذا؟ بسبب الاضطرار، فإن التكليف به ساقط ماذا؟ ساقط بسبب الاضطرار. فإذا كان ساقطا بسبب الاضطرار فحينئذ يوجد جامع أو لا يوجد جامع؟ ها؟ بعد لا يوجد جامع. ليش لا يوجد جامع؟ لأني مضطر إلى ماذا؟ مضطر إلى هذا الطرف، لابد ماذا؟ لابد من ارتكابه لكي يحافظ على نفسي. فحينئذ في حالة وجود مسقط في أحد الطرفين سوف يؤدي ذلك إلى اختلال الركن الأول، أي ماذا؟ أي لا يوجد علم بالجامع. وحينئذ الطرف الآخر يكون محرما أو لا يكون محرما؟ عندما أضطر لأحد الطرفين الطرف الآخر يكون محرما أو لا يكون محرما؟ ها؟ لا يكون محرما. لماذا؟ لأنه لو كان الطرف الثاني واقعا هو الحرام، فأنا ليست عندي حرمة، ليست عندي حرمة ماذا؟ ليست عندي حرمة بالحرام، ما عندي علم بالحرام، لأن المفروض أنا كان عندي ماذا؟ علم إجمالي، والمفروض العلم الإجمالي إيش بيه؟ ها؟ المفروض العلم الإجمالي إيش بيه؟ سقط بالاضطرار إلى أحد طرفين، أنا عندي ماذا؟ لدي إناءان، لدي إناءان فيما ماذا؟ حليب. وأنا أعلم إجمالا ماذا؟ نجاسة أحدهم، بس ما أعرف منه هل هو الحليب البارد أم الحليب الحار. لدي إناءان فيما حليب، أعلم إجمالا أن أحد الحليبين ماذا؟ من حيوان محرم الأكل، لكن لا أعلم هل هو الحليب البارد في الإناء الأول والحليب ماذا الحار في الإناء الثاني. صنف يقول يختل الركن الأول لو كان أحد الطرفين ماذا؟ فيه مسقط شرعي. فلو كان المكلف ماذا؟ مضطرا لارتكاب أحدهما لأجل الحفاظ على حياته، مضطر إلى ماذا؟ مضطر إلى شرب الحليب البارد. يقول المصنف في حالة وجود مسقط للتكليف في أحد الطرفين فإن ذلك سوف يؤدي إلى ماذا؟ ها؟ إلى اختلال العلم بالجامع.
أصلا بعدين يكون هناك علم بالجامع، ولا جامع بين ماذا وماذا؟ ها؟ جامع بين ماذا وماذا؟ لأن هذا أحدهما سوف يخرج عن التكليف، فإذا كان خارج عن التكليف بسبب الاضطرار فعلم بالجامع بعد بينه. وحينئذ إن كان البارد هو في الواقع الحليب بالحيوان محرم الأكيل، فإنه بالإضطرار إليه صار ماذا؟ صار حلالا، يعني مضطر إليه. وأما لو كان في الواقع الطرف الثاني الحار هو ماذا؟ هو المحرم، فمع ذلك شبيه هاي الحرمة ليست منجزة عليه، يعني لا أعلم بالحرمة. نفرض أنه كان اللي سبب لي شك بالحرمة هو ماذا؟ وجود العلم الإجمالي. أما مع سقوط العلم الإجمالي فسوف يكون ماذا؟ هذا طرف شبيه شك بدوي، وإذا كان شكا بدويا فإنه ماذا؟ يكون مجرا لأصالة البراءة. فهذه صورة ثالثة من صور ماذا؟ من صور اختلال الركن الأول. زين، وكذلك احنا قرينا وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة من جزئية العلم الإجمالي يرجع فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة، فيختل الركن الأول اللي هو ماذا؟ وجود علم بالجامع في صور. الصورة الأولى فيما إذا انكشف للعالم بالإجمال خطأه، هذه الصورة الأولى. أو الصورة الثانية تشكك في ذلك العلم بالإجمال فيزول علمه بالجامع، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وكذلك فيما إذا كان في أحد طرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا للتكليف، لو كان موردا له. ومثاله أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم ولكنه مضطر إلى الحليب البارد منهما اضطرارا يسقط الحرمة لو كان هو الحرام هذا الحليب، فحتى لو كان هو الحرام واقعا ولكنه ماذا؟ الحرمة تسقط بسبب ماذا؟ بسبب الاضطرار إليها، بسبب الاضطرار إلى هذا الحليب. ففي مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة، إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب البارد فلا حرمة فيه فعلا بسبب الاضطرار، فالاضطرار ماذا؟ رافع للحرمة. ولا في الآخر، ليش الآخر؟ لأن العلم الإجمالي سوف ماذا؟ سوف يزول. ولو كان الحليب الآخر، ولو كان هو الحليب الآخر يعني هو ماذا؟ الحرام الواقعي، فالحرمة ثابتة فعلا. وهذا يعني أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا في أحد الحليبين، ما عدنا علم. ومن أجل ذلك يقال إن الاضطرار إلى طرف معين للعلم الإجمالي يوجب سقوطه عن المنجزية، يجب سقوط ذلك الطرف المضطر إليه ماذا؟ المضطر إليه عن الحجية عن المنجزية ماذا؟ بسبب اختلال العلم بالجامع، لأن وجود مسقط شرعي في أحد الطرفين سوف يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى اختلال العلم بالجامع. هذه الصورة الثالثة من صور ماذا؟ اختلال العلم بالجامع. والصورة الرابعة هو ما لو جاء المكلف بفعل مسترسل، لو جاء المكلف بفعل مسترسل ثم بعد ذلك حصل عنده علم إجمالي وكان ذلك الفعل الذي جاء به مسترسلا أحد أطراف ذلك العلم. مثال ذلك لو أن المكلف ماذا؟ دفن الميتا، دفن ميتا، كان أكو ميت مجهزينه دفن، ثم بعد ذلك صار عنده علم إجمالي
بأنه يوجد عليه واجب شرعي اليوم، إما هو دفن ميت وإما هو التصدق على فقير. يقول المصنف رحمه الله: في مثل هذه الحالة فإن هذا الركن وهذا العلم لن يكون منجزا. ليش؟ لأنه جاء بأحد أطرافه مسترسلا، جاء بأحد أطرافه مسترسلا. هو ماذا؟ ها؟ أوه، دفن الميت. فمجيئه بأحد أطرافه مسترسلا قبل أن يتشكل هذا العلم الإجمالي يؤدي ذلك إلى ماذا؟ يؤدي إلى اختلال العلم بالجامع. حينئذ أي جامع يبقى؟ حينئذ ماذا؟ لن يبقى هناك علم بالجامع، لأنه قد جاء فعلا بأحد ماذا؟ بأحد أطرافه. فلو كان الواجب عليه فعلا واقعا هو دفن الميت، فهو قد جاء بدفن الميت، جاء ماذا؟ جاء بدفن الميت، دفن الميت. أما لو كان الواجب عليه واقعا هو ماذا؟ هو التصدق على الفقير، فحين إذا تصدق على الفقير ماذا سوف يكون؟ مشكوكا، شكا ماذا؟ شكا. ها؟ لكن مضطر إليه، لأنه مضطر، جاء به مسلسلا. هذا الفرق. الفرق أنه في الصورة الثالثة أحد الطرفين سقط بسبب مسقط شرعي هو الاضطرار. أحد الطرفين سقط بسبب ماذا؟ بسبب الاضطرار، بسبب مسقط شرعي. الاضطرار مسقط شرعي. في الصورة الرابعة ما عندنا مسقط شرعي، عفوا ما عندنا اضطرار، وإنما لدينا ماذا؟ استرسال. جابي مسلسل على لاهيته، قال ما يدفن عفويا، هو مستلسل، هذا معنى مستلسل يعني عفويا. ثم بعد ذلك صار عنده علم الإجماع أنه اليوم واجب عليه إما دفن ميت وإما ماذا؟ وإما تصدق على فقير. خب نقول إن كان واقعا الواجب عليه هو دفن ميت فقد أتى به، فيكون ساقطا عنه بسبب الامتثال، بسبب الإتيان، بسبب الإتيان على كل حال، على كل حال قد أتى به. وإن كان الواجب عليه واقعا هو التصدق فهو لا يعلم بهذا الوجوب، فإنه سوف يكون ماذا؟ شاكا بشكا بدويا، فيكون مجدا لأصالة البراءة. ومن حالات اختلال الركن الأول، يعني حالة رابعة، أن يأتي المكلف بفعل مسترسلا ثم يعلم إجمالا بأن الشارع أوجب علي أوجب أحد أمرين، إما ذلك الفعل اللي جاء به مترسلا وإما فعل آخر. فعلى الأول، يعني لو كان الواجب هو ذلك الفعل، يكون التكليف قد سقط بالإتيان بالمكلف به بالدفن، دفن الميت وانتهت المسألة راحت. خب ما يروحين بيش القوي دفن مرة ثانية. وعلى الثاني، يعني لو كان ماذا؟ الواجب هو فعل آخر، يكون ثابتا واقعا، فالتكليف لا يعلم ماذا ثبوته فعلا، فلا يكون ماذا؟ مسؤولا عنه، لا يكون ماذا؟ مسؤولا عنه. زين، فهذه الصورة الأربعة يختل فيها ماذا؟ يختل فيها الركن الأول، وهو ماذا؟ وهو وجود علم بالجامع. وأما الركن الثاني من أركان العلم الإجمالي، وهو ماذا؟ عدم سراية العلم من الجامع إلى الأطراف. فهذا الركن يختل في صورتين، له صورتان يختل فيهما هذا الركن. الصورة الأولى إذا علم تفصيلا بعد أن حصل لديه علم إجمالي، لو علم تفصيلا بأن أحد الطرفين هو متعلق التكليف، فحينئذ سوف يصل العلم الإجمالي من الجامع ليصير علما تفصيليا بذلك الطرف، كما قلنا لو كان يعلم هذا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين أو أحد الثوبين علم إجمال، ثم بعد ذلك صار عنده علم تفصيلي أن النجس هو ماذا؟ هو الثوب الأول ببينة شيء آخر، المهم صار عنده علم أن النجس هو ماذا؟ هو الثوب الأول. فحينئذ فإن العلم بالجامع سوف يسري ماذا؟ يسري من الجامع إلى ماذا؟ إلى هذا الفرد المعلوم بالخصوص، إلى الفرد المعلوم تفصيلا، فيصير علما تفصيليا بهذا الفرد. خب الثاني يكون مشكوكا شكا ابتدائيا فتجري فيه البراءة، فهنا في هذه الحالة سوف يختل الركن الثاني وهو ماذا؟ وهو أن العلم الإجمالي سوف يسري من الجامع إلى الأطراف. فإذا سرى العلم الإجمالي من الجامع إلى الأطراف فإنه سوف يختل الركن الثاني، وسوف تختل منجزية العلم الإجمالي. فهنا يقال أن العلم الإجمالي انحل ماذا؟ انحل بالعلم التفصيلي بالطرف الأول، والشك البدوي بالطرف ماذا؟ والشك البدوي بالطرف الثاني. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية هي أن ينحل، أن يسري العلم من الجامع ولا يقف عليه بسبب حصول علم إجمالي آخر، إلا أنه أضيق دائرة ماذا؟ من العلم الإجمالي الأول. فهنا ينحل العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي صغير. مثال ذلك لو كان يعلم، لديه ماذا؟ لديه 20 شات، وكان يعلم أن 5 من هذه ال20 شبيه محرمة الأكل، محرمة الأكل، إما أنها مغصوبة وإما أنها تغذت على ماذا؟ على شيء محرم، ارتضعت من لبن المحرم مثل وهكذا. المهم 5 شياه يعلم أن 5 من الشياه من هذا 20 شبيه محرم، ثم بعد ذلك صار عنده علم إجمالي أن هذه 5 المحرمة في ضمن هذه 10، نمو 20، كان يعلم أن 5 من الشياه محرمة في ضمن 20، ثم بعد ذلك صار عنده علم إجمالي أن 5 المحرمة التي في ضمن 20 في خصوص هذه 10، في خصوص 10 التي ماذا؟ على جهة اليسار. فهنا يقال أن العلم الإجمالي الكبير وهو ماذا؟ العلم بحرمة 5 شياه من 20 شات شبيه سوف ينحل بعلم إجمالي صغير، لأن هذا أيضا علم إجمالي. خب أي 5 من 10؟ ما يعرف. فسوف ينحل بعلم إجمالي صغير وهو ماذا؟ العلم بأن 5 في ضمن 10 معينة. وحينئذ فالعشرة الثانية سوف تكون ماذا؟ مشكوكة شكا ابتدائيا فتجري فيها البراءة، ويكون العلم الإجمالي المنجس وماذا؟ هو العلم الإجمالي الصغير. فهنا يقال أن الركن الثاني قد ماذا؟ قد اختل بسبب سريان العلم الإجمالي ممن؟ من الجامع إلى أحد الطرفين. لا حرف. وهذا السريان وهذا الانحلال بسبب ماذا؟ بسبب حصول علم إجمالي صغير. في البداية كان عندنا الجامع 20، الجامع هو ماذا؟ 5 من 20، الأطراف 20 والجامع 5. في العلم الإجمالي الثاني الجامع ماذا؟ أيضا 5 نفسه، العلم ب5، ولكن الأطراف شبيهة سوف تقل وتصل ماذا؟ وتصل 10. وهنا يقال بانحلال العلم الإجمالي الكبير ماذا؟ بعلم إجمالي صغير. هذا انحلال العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي صغير له شرطة حتى ينحل العلم الإجمالي الكبير. بعلم إجمالي صغير لا بد من وجود شرطين. الشرط الأول أن تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير. وإلا لو كانت ليست هي ماذا بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، وإنما مخلوطة من العلم الإجمالي الكبير ومن شيء ثالث، فحينئذ ماذا؟ لا يؤدي ذلك إلى الإنحلال. فحتى ينحل لابد أن تكون هذه العشرة الثانية هي ماذا؟ ها؟ هي من أطراف، من أطراف ماذا؟ من أطراف العشرين، من العشرين. فأن يكون ماذا؟ أن تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير هي بعض أطراف العلم الإجمالي كما وضع في المثال. فالعشرة الثانية هي ماذا؟ هي بعض العلم، بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير يجب أن لا يزيد ماذا؟ عفواً، أن لا ينقص عن عدد المعلوم بالعلم الإجمالي في الكبير. المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير معلوم إجمالاً يجب أن لا ينقص عدده عمّه، عن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير. يعني كما كان المعلوم إجمالا خمسة فلا بد أن يبقى خمسة. أما لو كان أقل من خمسة، لو كان المعلوم إجمالا في العلم الإجمالي الصغير شبي أقل من خمسة، مو خمسة، أقل، أربعة، ثلاثة، فإن ذلك سوف يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى شيء، يؤدي إلى أن الأطراف العشرة الأولى شبيهة لن تخرج عن دائرة التكليف. لماذا؟
احتمال وجود
الخامس أو الرابع والخامس وين؟ في ضمن تلك العشرة. فإذا حتى يكون العلم الإجمالي الصغير حالا للعلم الإجمالي الكبير ومنجزا، لابد أن يكون المعلوم به بالإجمال شبيه ها ليس أقل من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير. يعني أن يكون المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير الخمسة هو نفسه معلوما بالعلم الإجمالي، بالعلم الإجمالي الصغير. صار أنا شرطان حتى ماذا؟ حتى ينحل علم إجمالي كبير بعلم إجمالي صغير. قال ويختل الركن الثاني الصورة الأولى فيما إذا علم المكلف إجمالاً بنجاسة أحد المائعين ثم علم تفصيلاً بأن أحدهما المعين نجس، ففي مثل ذلك لا يبقى العلم العلم واقفاً على الجامع بل يصل إلى الفرد المعلوم تفصيلاً، وهو معنى ما يقال من انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي وشك البدوي. الصورة الثانية وكما ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي نتيجة لاختلال الركن الثاني كذلك قد ينحل بعلم إجمالي أصغر منه لاختلال هذا الركن أيضا. وتوضيح ذلك أن قد نعلم إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن عشرة، عندنا عشرة كؤوس فيها سوائل، نعلم أن اثنين من عندهم ماذا؟ محرمين أو نجسين، وقد نعلم بعد ذلك إجمالاً بنجاسة مائعين في ضمن هذه الخمسة بالذات، الخمسة الأولى، الخمسة الحمر من العشر، من تلك العشر، فينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني، ويكون الشك في الخمسة الأخرى شكاً بدوياً، لأن العلم بجامعي اثنين في عشرة سرى إلى خصوصية جديدة وهي ماذا؟ علم إجمالي باثنين في خمسة، وهي كون الاثنين في ضمن الخمسة المعينة، فلم يعد التردد في نطاق العشرة بل في نطاق الخمسة، ويسمى العلم الإجمالي المنحل بالعلم الإجمالي الكبير، العلم الإجمالي البائد المقبول، والعلم الإجمالي المسبب لإنحلاله بالعلم الإجمالي الصغير، لأن أطرافه أقل عدد من العلم من أطراف العلم الإجمالي الكبير، ويعبر عن ذلك بقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، ويتوقف انحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثاني أولا على أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف العلم الأول المنحل. واضح كما رأينا في المثال، فالخمسة بعض العشر والعشرة بعض العشرين. وثانيا على أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأول عن الجامع على المعلوم إجمالا بالعلم الثاني، اثنين اثنين خمسة خمسة، فلو زاد لم ينحل، كما لو افترضنا في المثال أن العلم الثاني تعلق بنجاسة مائع في ضمن الخمسة، خب الثاني ما راح، سوف يبقى محتملا في الخمسة الثانية، فإن العلم الإجمالي بنجاسة المائع الثاني في ضمن العشرة يظل ثابتا. أما الركنان الثالث والرابع فاختلالهما يأتي الحديث عنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.